الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع الجزء الثاني من السيرة النبوية، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 19. الآن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين القضيتين، قضية الأسارة وقضية الغنائم، لكن مر يوم ويومان وثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك بعد. يقول أنس بن مالك كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. العرصة هذا هو المكان الواسع بغير بناء والذي يقيم فيه المنتصر، كان إقامته في هذا المكان تأكيد لنصره عليهم، حتى لا يظن أحد أنه ضرب وهرب، وإنما ضرب وانتصر وأقام تأكيدا لنصره على أعدائه. فلم يكن هذا خاصا بإيه؟ ببدر، وإنما كان في أي معركة إذا ظهر على أعدائه أقام بالمكان ثلاثة ليال. طيب، في اليوم الثالث وبعد أن صلى المسلمون الفجر وبعد أن أشرق الصباح، قام النبي صلى الله عليه وسلم فركب دابته وتحرك، لكن لم يتحرك ناحية المدينة، إنه يتحرك في اتجاه آخر. قالوا لعله انطلق لبعض حاجته، جايز هيعمل حاجة، فتبعوه وساروا خلفه. فلما وقف على شفير بدر، وقف عند المكان الذي دفن فيه صناديد الكفر، فوقف وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا فلان ابن فلان، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم الآن أنكم أطعتم الله ورسوله؟ الصحابة يسمعون ويرون هذا المشهد، وكلهم يقف في سكون وفي صمت وفي مهابة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكن عمر يتحرك ويقول: يعني يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، أنت بتكلم مين؟ خلاص ذو الموتى. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا له في هذه الواقعة: يا عمر، والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله هم سمعني أفضل منكم وأكثر منكم، وهم أسمع لما أقول. قال قتادة أحد رواة هذا الحديث: أحياهم الله حتى أسمعهم كلام نبيه توبيخا وتصغيرا وتحسيرا وندما عليهم. كان يا جماعة أتخيل، ولنا أن نتخيل هؤلاء وهم في سعير وفي عذاب وفي جحيم في هذا الوقت، وهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتنا أطعنا الله ورسوله، يا ليتنا سمعنا كلامه، يا ليتنا انتفعنا به. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال ابن عباس: هو محمد نعمة الله التي بدلوها كفرا، وهم المشركون أحلوا قومهم دار البوار. يا ويلهم، ماذا يصنع الآن بهم؟ النبي الآن عليه الصلاة والسلام عزم على الانتقال والرحيل من بدر، لكنه أراد أن يبشر سكان المدينة في هذا الوقت، فأرسل بناقته العضباء مع ابنه الذي كان ينسب إليه بالتبني، زيد ابن محمد الذي هو زيد ابن حارثة، ليكون مبشرا لمن يجلسون في المدينة بنصر النبي صلى الله عليه وسلم. دخل زيد بن حارثة المدينة بناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، ودخلها بالبشارة: انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، انتصر المسلمون، قتل صناديد الكفر. قال أسامة بن زيد: وإن في هذا الوقت كان مع عثمان بن عفان، نواري جسد رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد ماتت رقية أيها المسلمون. ماتت رقية وأبوها في بدر لا تدري عنه شيئا، لا تعرف هل انتصر أم لا، هزم أم انهزم. ماتت رقية وأختها زينب بمكة لا تدري عنها شيئا، ولم تكتحل عيناها برؤية أختها، وافتها منيتها في شبابها، وهي التي هاجرت الهجرتين، وهي التي شهدت وفاة أمها خديجة قبل ذلك. ماتت رقية ولا تعلم شيئا عن أبيها ولا عن أختها. وإذا بالخبر يأتي، انتصر رسول الله. يقول أسامة ابن زيد: فسمعت الهيعة، يعني الصوت العالي الذي يفزع، فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة. قال: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة. إذا كان أسامة بن زيد مش قادر يصدق، حدش يعرف إيه اللي حصل في بدر، مش قادر يصدق وهو ابن زيد، فما بالكم بالمنافقين والمشركين في المدينة، كيف يصدقون هذا الخبر؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر فيما هم فيه وتوجه إلى المدينة. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الآن على أطراف المدينة، المسلمون يستقبلونه، لكن ترى بأي مشاعر يستقبلونه الآن؟ يهنئونه بالنصر في بدر أم يعزونه في ابنته رقية؟ إنها مشاعر مختلطة بين حزن وبين فرح، فكيف يستقبلونه؟ لننظر إلى عثمان بن عفان وهو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجه عثمان فيجد عينيه دامعتين، ويجد وجهه مطرقا، فلم تمت رقية فحسب، بل انقطع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يشهد معه القتال، ولم يشهد معه الحرب والانتصار. النبي صلى الله عليه وسلم يتعالى ويسمو على مشاعره كأب، ويواسي عثمان كصاحب وزوج، ويقول له: لك أجر من شهد بدرا وسهمه، مواسيا له ومعزيا له. هذا عثمان، فكيف يلتقي عليه الصلاة والسلام بابنتيه فاطمة وأم كلثوم وهما ينقلان إليه مشهد رقية وهي تفارق الحياة؟ ما أشده من مشهد على قلبه عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام يكتم حزنه ويعلي صبره ورضاه بقضاء ربه على كل هذا، ويدخل ليواسي سائر المسلمين الذين كانوا موجودون في هذا الوقت. نعم، إنه يواسي امرأة جاءت تشكو فقد ولدها وموته في المعركة، وهو حارثة ابن سراقة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش ليراقب، فأصابه سهم غائر حتى أن بعض الصحابة شكك في استشهاده، فقالوا: ما مات في قتال، وإنما لعله أن يغفر له. فجاءت أمه، أم حارثة، تسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، ابني حارثة أين هو؟ يا رسول الله، ولدي حارثة لن أسمع صوته بعد اليوم، لكني أستقبل خبره بفرح وصبر إن طمأنتني عليه، فأين هو يا رسول الله؟ إن كان في الجنة فأصبر، وإن كان غير ذلك فلا يرين الله ما أصنع. فقال: يا أم حارثة، أو جنة واحدة، أو هبلت، أو هبلت، جننت يا أم حارثة؟ إن حارثة ليس في جنة، بل هو في جنان، وإنه قد أصاب الفردوس الأعلى، استعلاء على مشاعره وعلى جراحاته ليواسي غيره عليه الصلاة والسلام. ويجلس مع أصحابه الآن في المدينة ويبدأ في التبشير بأن هناك من سيأتي لفداء هؤلاء الأسارى، وأن هناك من سيأتي ليطلب منهم الفداء، فشدوا أيديكم بفلان. وسمى بعض الناس لما لهم من مال كثير في مكة سيأتي أهلهم لطلبهم في هذا الوقت. وفعلا في هذا الوقت وبينما المسلمون في انتظارهم حدث موقف عجيب، فيه أن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه، فإذا بسهيل بن عمرو خطيب مكة وحكيمها وشريف من أشرافها، وإذا به مقيد في زاوية من زوايا بيته عليه الصلاة والسلام. فلما رأته ما ملكت نفسها فقالت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ قالت هذا فجأة منها على حين غرة بدون تفكير. فقال لا، يعني تقول له أنتوا إزاي تقبلوا على نفسكم الأسر والذل؟ فين كانت النخوة والكرامة اللي عندكم؟ أنت شريف من أشراف مكة تعمل كده؟ تسلم نفسك أسير؟ كنت تموت لحد ما تموت وأنت بكرامتك في المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتهمها بالنفاق ولا اتهمها بالكفر ولا قال إيه اللي بتقولي ده، وإنما قال لها في تنبيه على ما قالت: يا سودة، أعلى الله ورسوله تؤلبين؟ أنت بتحرضيهم علينا، بتحرضيهم على الله وعلى رسوله. فانتبهت سودة من غفلتها، قالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيته إلا أن قلت ما قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم مرر هذا الموقف ولم يقف معه، وإنما التمس لها العذر. الآن المنافقون في المدينة لما رأوا هذا قال عبد الله بن أبي بن سلول لمن حوله: هذا أمر قد توجه، يعني خلاص مفيش بد من أننا نسلم، ده قتلوا يا عم أبو جهل وشيبة وعتبة وأمية، احنا مين بقى؟ فذهبوا فأعلنوا إسلامهم، لكنهم أبطنوا في داخلهم شيئا آخر كما سنعرف بعد ذلك. إذن فرحة عمت المدينة وفرحة عمت قلوب المسلمين، حتى من قتل من المسلمين بشر أهلهم بالشهادة، ووسي عثمان ووسي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثم امرأة من آل بيته لا تزال تعاني، إنها ابنته الأخرى زينب. زينب تقيم الآن في بلاد الكفر بين المشركين في مكة، فكيف حالها؟ بل وكيف استقبل المشركون الخبر؟ وكيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلهم هذا النبأ؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.